إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام،
إن هذا الدين القاتم، إن الله جل في علاه قد اصطفى له أقواما يحملون رايته وينشرونه بين الناس، ومكن لهم ورفعهم على عباد الله أجمعين، حيث دخل ربعي بن عامر على رستم وهو يسأله من أنتم وماذا تريدون، فيرد عليه بكل يقين وإيمان: نحن عباد لله، ابتعثنا الله لنخرج عباد الله من عبادة العباد لعبادة رب العباد. لذلك لما باتوا يذكون أيهم يحمل هذه الراية امتلكوا ربوع الأرض مشارقها ومغاربها، ونشروا فيها دين الله جل في علاه. فيا له من دين لو أن له رجال، رجل بأمة ورجل بقبيلة ورجل بقوم، يستطيع أن يحمل هذا، يحمل راية هذا الدين فينشرها بين الناس. ولا أرى في هذه العصور أفضل من يحمل هذا الدين إلا أهل العلم وطلبة العلم، فهم أشرف الناس وأخلص الناس وأصدق الناس وأعلم الناس بمراد الله، بمراد رب الناس ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. زادكم الله حرصا، وأسأل ربي الكريم أن يثبتني وإياكم على هذا الطريق الشريف الوعد، فهو من الصعوبة والمشقة بمكان. وقد قيل للشافعي: أيمكن المرء أم يبتلى؟ قال: لن يمكن حتى يبتلى، وإن المشقات تجلب بعد ذلك المسرات، وإن الجبال أو قل الأقوياء لا تظهر قوتهم إلا بعد الطح في عظامهم. وقد قالوا قديما: الضربات التي لا تقسم الظهر تقويهم. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على هذا الأمر الذي فيه الرشد وفيه الفلاح. اليوم بإذن الله بحول الله وقوته نكمل الكلام على آداب قضاء الحاجة، أو نقول ندخل في نواقض الوضوء، وهذا الباب جليل جدا لابد من إتقانه. انتهينا من آداب التخلي أو آداب قضاء الحاجة الإيجابيات، نأخذ السلبيات أو نأخذ الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. من الآداب أنه لا ينبغي للمرء أن يستنجي بيمينه، بل لا يصح له أن يفعل ذلك، ويكره أن يستنجي بيمينه. والدلالة على ذلك ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم من فعله ومن قوله، كما عموما روت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: وكانت السلام يجعل شماله لقضاء الحاجة، أو قال لخلائه، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاه. وفي حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال: ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهانا رسول الله أن نستنجي باليمين. وفي حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرء أن يستنجي بيمينه، أو قال: نهى أن يمس ذكره بيمينه. وعلماء المذهب حملوا هذا النهي، بل الجماهير حملوا هذا النهي على الكراهة وليس على التحريم، فمن استنجى بيمينه صح استنجاؤه وقد وقع في الكراهة. والذي صرف النهي الذي الأصل فيه على التحريم عند العلماء أن هذا من باب الأدب، قالوا: هذا ليس فيه تكليف، ليس فيه افعل أو لا تفعل عبادة، هذا ليس من أمور من الأمور التكليفية. فالقاعدة عندهم: الآداب تصرف الأوامر إلى الاستحباب، من الوجوب إلى الاستحباب، وتصرف النواهي من التحريم إلى الكراهة. والصحيح الراجح أن هذه المسألة على ظاهرها على ظاهرها وإن كان وجاهت ما قاله الجمهور له اعتبار قوي جدا، لكن ندور مع الشرع حفظار إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فالأصل فيه التحريم ما لم يرد الفعل أو القول أو الإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم على الكراهة. ولذلك يعني قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقرن المرء تمرتين وهو يأكل يأخذ تمرتين من أمام الناس. الشافعي في الأم صرح بل في الرسالة صرح بأنه يحرم أن يقرن بين التمرتين، وهذا التفصيل يدل على أن الأصل بالنهي سواء في الأداب أو في غير الأداب، لأن هذه الأداب أداب طعام، فلابد أن نقول بنفس التفصيل أن نحمل النهي سواء في أداب أو في تكاليف، فإننا نقول الأصل بالنهي التحريم فيبقى على ظاهره. إذا لا ينبغي للإنسان عند الجمهور أن يستنجي بيمينه، ولو استنجى بيمينه الرائح الصحيح عندهم أنه فعل المكروه ويصح استنجاؤه، وعند ابن حزم وضوءه لا يصح لأنه على التحريم، والصحيح الرائح في ذلك تفصيلا هو أنه يأثم من فعل ذلك ويصح استنجاؤه. أيضا من الآداب أنه لا يعني يبعد المنزل كما قلنا ويستتر على الناس ويحفظ عورته كما قال السلف احفظ عورتك إلا من أهلك كما وردت في الآيات وردت في الآثار الصحيحة والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد، قال أبعد المنزل، وهذا بحديث المغيرة قال فتوارى عني يعني أبعد المنزل، والحديث صريح جدا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال يعذبان وما يعذبان في كبير بل يعذبان في كبير، ثم قال وأما أحدهما في بعض روايات السنن كان لا يستتر، الرواية الأولى قال لا يستنزف من بوله، الرواية الثانية قال لا يستتر من بوله، لا يستتر من بوله، هذه فيها دلالة على أنه كان يظهر عورته والمفروض أن يحفظ المرء عورته إلا من أهله ولا ينظر إليها، هذا من الأدب الثاني الذي بعده، يستتر من بوله لا ينظر ولا ينظر إلى عورته. وهذا حدث عن يعني من فعل الصحابة الكرام أبو بكر وعثمان وعلي، ما كان أحد ينظر إلى سواته بحال من الأحوال، حتى أنه ورد أن أبا بكر كان إذا دخل الخلاء غطى رأسه حتى لا ينظر إلى عورته. فهذه من الأداب التي لا بد للإنسان أن يستعملها. من هذه الأداب أيضا ألا يبول في المساجد، المساجد ما بنيت للبول ولا للغائط بل ولا للغط من الكلام، المساجد ما بنيت إلا لذكر الله وإقام الصلاة وتعليم الناس. والحديث الصريح الصحيح في ذلك كما في الصحيحين قام عربي فبال في ناحية المسجد فقام الصحابة هموا به ليقتلوه، فيها دلالة على أنه فعل حراما، لما هموا به قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بشفقته ورحمته على أمته لا تظلموه لا تقطعوا عليه بوله، المفسدة تكون أعظم، لا تظلموه لا تقطعوا عليه بوله، ثم أمر بذنوب مما يراق على هذا البول، ثم علمه بلطف وبرفق فقال إن هذه المسألة ما بنيت لذلك، بنيت لذكر الله ولتعليم الناس، فبين له أن هذه المسألة ليست خاصة بهذا الأمر. يتفرع على ذلك قال العلماء إذا اعتكف المرء ماذا يفعل؟ أراد أن يبول، وما في يعني المسألة في الرعيل الأول ما كان عندهم الخلاء كما يكون داخل سور المسجد، وإن لم نحكم بأنه من المساجد فماذا يفعل؟ فبعضهم قال يجوز للمرء الذي اعتكف في المسجد أن يتخذ إناء يبول فيه، وهذه لا تقصير، المسلم كان له عيدان يبول فيهم، كانت العيدان تحت السرير تحت سريره فيبول فيهما إذا قام من الليل، فلو أن يتخذ إناء يختص بأن يبول فيه وبعد ذلك يعني يصرفه حيثما شاء بعد ذلك، الغرض المقصود له أن يفعل ذلك. لكن العلماء نقصوا النظر وقالوا إن قلنا بجواز البول في الإناء فلا بد أن يشترط شروط، فلا بد أن تشترط شروط، فلا بد من القيود. القيد الأول أن يتوارى عن الناس، يكون في مكان ينأى بنفسه عن أعين الناس حتى لا تظهر عورة، قلنا ستر العورة من الوجوب بمكان. والأمر الثاني ألا الرذاذ أو الرشاش لا يصيب المسجد فيلوث المسجد، فإن لم يأمن أو لم تتوفر هذه الشروط لم يوفر الشرط الأول ولا الشرط الثاني فلا يجوز له أن يفعل ذلك، إن ظهرت عورته فلا يجوز، إن أصاب الرشاش المسجد فقد لوث المسجد وهذا أيضا لا يجوز لكن انظروا إلى حرص أهل العلم، كان بعضهم يقول في مجلس وكيع أو في غير أين لا أذكر كانوا من الليل يكونون في المسجد من الليل يقومون يجلسون في المسجد حتى إذا جاء وقت مجلس التحديث ابن عينة أو الوكيع أو غير من المحدثين فيكون هو في مقدمة الصف حتى يسمع الحديث ويلقن الحديث ولا يهم في كتابة الحديث. فكان أحدهم له طيرتان أو قل له إناء يغتصه أو يخصه بأن يكون فيه لا يتحرك من مكانه، يخشى أن يأتي أحد فيأخذ مكانه وهو حريص على مسألة الطلب والتحديث. ولذلك رفعهم الله جل في علاه وانتقل الدين على أكتفهم غضا طريا إلينا، لأنهم حرصوا كل حرص على ألا يضيعوا حرفا واحدا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الآداب ألا التلبية طبعا ألا يبول في مستحمه، هناك حديث سيدنا أبي داود ولكنه ضعيف أن السبب لها أن يبول المرء في مستحمه لأن عامة الوساوس من ذلك، عامة الوساوس من ذلك المكان الذي يقضي فيه حاجته أولى له أن لا يتوضأ فيه. لما؟ لأنه إذا توضأ في نفس المكان على الرذاذ أو الرشاش يرجع على ثوبه فيتنجس، وأيضا الاستقرار هو يستقرر تعاقب النفس فلا يفعل ذلك. من هذا أيضا ألا يبول في الماء الراكد. ما الفرق بين الماء الراكد والماء الجاري؟ أسأل الله ألا أموت. ما الفرق بين الماء الراكد والماء الجاري؟ الماء الراكد ماء أصفر والماء الجاري ماء أحمر، والفرق بينهما في اللون صح؟ خطأ؟ نبهوني على الصحة. طيب نعم فهمت. الماء الجاري ماء لذلك والماء الراكد ينساب بسرعة صحيح؟ طب ايش الفرق بينهم؟ صغير هو الذي يجري من افضل التعريفات والله احسن. قال الماء الراكد هو الذي لا يجري والماء الجاري هو الذي يجري صح والله تعريف بديع كمان احسن. ايش عندك شيء ثاني؟ احسن لابد فوق دلل عليها بأثر. أنت الآن أم تعتني والله ما يتكلم أحد إلا بإيش؟ بدليل. فقال لا يبلغن أحدكم الماء الدائم ثم فسره وأفضل التفسير كأنه الذي لا يجد. أحسنت. طيب الفرق بينهما في الحكم عالي جدا، بأن الماء الراكد إذا وقعت فيه النجاسة لا تتحرك فيحل لا تبقى كما فيه، فإن كان قليلا فلا يمكن أن يكون يحكم له بالنجاسة إلا بالتغيير، وإن بالتغيير تغيير الطعم أو لونه واحد. إن كان كثيرا خطأ. كيف؟ إحنا بندرس إيش على أي مذهب؟ والشافعية ماذا يقولون؟ يفرقون بين إيش وإيش؟ بين القليل. ما دليلهم في التفريق؟ إذا بلغ الماء قلتين. فقالوا إن كان الماء قليلا غير أو لم يغير فقد فسد الماء نجس، وأما إن كان كثيرا إذا تغير والحق التغيير فإنه يجوز في ذلك. أما الماء الجاري الفرق بينه وبين هذا، الماء الجاري ممكن في الجرية الأولى فيها نجاسة حتى لو كانت أقل من قلتين، تأتي الجرية الثانية وحتى لو يعني لاحقت في الجرية الأولى فبلغ الماء قلتين فإنه يدفع عنه الخبث. هذا الفرق بينهما في الحكم. فنستلمناها أن يبول المرء في الماء الراكد لأمرين اثنين، إن كان قليلا فإنه سيفسد على الناس ولا يستطيع أحد أن يستعمله، وإن كان كثيرا وإن لم يتغير وبقي على أصل طهارته فإنه يستقذر ولا يستعمل، يستقذره الناس إذا علم الناس أن أحد بال في هذا الماء لا أحد يمكن أن يستخدمه فيفسد على الناس هذا الماء، فيقع في مسألة الإضرار والتقصير العام التقعيد العام الكلي أنه لا ضرر ولا إضرار، وهذا إضرار بالآخرين. وأما الماء الجاري فعلى نفس التفصيل، لكن الماء الجاري كما قلت يفارق الماء الراكد. من هذا الباب أيضا أن السبب قال اتقوا الملاعن الثلاث، التبول أو البول أو الغائط في إيش؟ في الموارد، في الموارد وأيضا في الظل وأيضا في الجح، هذه ليست الثلاثة ده حديث آخر. نهى عليه السلام عن أن يبول المرء في الجحور، وفسرها قتادة أو غير قتادة أن هذا مسكن الجن، أن هذا مسكن الجن. وهناك رواية ضعيفة أنه فعل ذلك سعد بن عبادة فخرج الجن فقتلوه وأنشدوا الأبيات المشهورة، لكنها ضعيفة ليست صحيحة. لكن الغرض المقصود لا ينبغي للإنسان أن يبول في الجحور لأنها مساكن الهوام، يعني لم تكن مساكن للجن فهي مساكن الهوام، ممكن أصلا يخرج تخرج حية يخرج عقرب يقرصه، فالأولى أن ينأى بنفسه عن ذلك. هذه أيضا من الآداب التي لا بد للإنسان أن يتخذها في آداب التخلي. اليوم إن شاء الله نتكلم عن مسألة مهمة جدا، ألا وهي مسألة انتقاد الوضوء، ما ينقض الوضوء أو الأحداث التي تنقض الوضوء. والمعنى أن الوضوء إذا توضأ المرء استباح الصلاة وصحت صلاته بهذا الوضوء إلا إذا انتقد وضوءه، وانتقاد الوضوء بأحداث أو قل الأحداث التي ينتقد بها الوضوء. كأن المصنف قال انتبه بعدما بينت لك آداب قضاء الحاجة وبينت لك ذلك بعد الوضوء إشارة على أنها ليست شرط، على أن ذلك ليس بشرط في صحة الوضوء، أقول لك إن صح وضوءك تجنب الأحداث التي ينتقد بها وضوءك. اعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن المؤمن قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن من لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فأنت علامة إيمانك أن تحافظ على الوضوء، والحفاظ على الوضوء لا يكون إلا بتجنب الأحداث التي ينتقد بها الوضوء. فما هي الأحداث أو الحدث الذي ينتقد به الوضوء؟ أقول في المذهب خمسة، النواقض خمسة، نواقض الوضوء خمسة: الخارج من السبيلين، والنوم، وزوال العقل، ولمس النساء، ومس الفرج. النواقض مرة ثانية، النواقض خمسة: كل خارج من السبيلين، الثاني زوال العقل، الثالث النوم، الرابع لمس المرأة الأجنبية وهذا خير، الخامس مس الفرج. مس الفرج ويقصد بالفرج القبل والدبر على خلاف كما سنبين، ونحن كما قلت تعهدنا لا نتعرض لخلاف العلماء، لنتكلم على ما في المذهب. طيب، الأول من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين، والخارج من السبيلين كل ما خرج من القبل والدبر. وإذا قلنا السبيلين فهذه على الغالب، لأن المرأة لها ثلاثة مخارج، الرجل له مخرجان القبل والدبر، المرأة في القبل لها مخرجان ومخرج الدبر، فثلاث مخارج، فهذا على التغليب. أقول الكل ما خرج من السبيلين فهو ناقض من نواقض الوضوء. والذي يخرج من السبيلين على قسمين، القسم الأول غالب والقسم الثاني نادر، مع أن النادر لا حكم له لكن سنبين ونفصل فيها يعني. غالب ونادر. وأما الذي يكون غالبا كالبول والغائط والوجه والمذ، وأيضا البول والغائط والوجه والمذ والريح والمني والحيض، كم؟ سبعة على ستة. البول والغائط، طيب البول والغائط والوجه والمذ والريح والمني وأيضا الحيض، الدماء، دم الحيض ودم الحيض، هذا على الغالب. أما النادر كالحصى والدود والدماء، ليس دماء الحيض، فهذه على النادر. فما حكم ذلك؟ أولا التفصيل في المذهب أنهم ينظرون في الناقض للمخرج لا للخارج، في المذهب هم ينظرون للمخرج لا للخارج، ولا مفارقة الحنابلة. الحنابلة يعني ينتقد عندهم الوضوء بالخارج لا بالمخرج، يعني أي شيء نص الشرع على نجاسته لو خرج من الأذن ينتقد به الوضوء، لو خرج بالاحتجاب بالحجامة بالفرض ينتقد به الوضوء. وقد بينت أكثر من مرة أن أحمد يرى أن الرعاة ينقض الوضوء إذا نزف الدم، الدم خرج من الأنف أو من الفم ينقض به الوضوء عنده، ينقض به الوضوء وبيان ذلك. الغرض المقصود التفصيل الصحيح في المذهب هو النظر إلى المخرج لا للخارج. فالكلام هنا ما الذي حدث بالشافعية أن يقرروا بأن المخرج هو المتحكم أو هو الحكم المؤثر إذا خرج الخارج من المخرج؟ ما الذي حدا بهم يفعلون ذلك ويقررون أن المخرج هو الذي ينظر إليه؟ هو حديث واحد، هذا الحديث هو حديث إذا إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال والحدث قد فسره أبو هريرة بأنه الريح، أو قال بساء وضراب، فهو الريح. فقالوا الريح نجد صحيح؟ لا، وأنا أسألكم قبل أن أتكلم، الريح نجد، الريح نجد، تقولوا لا الريح نجد، سكتوا، أسمع الصوت، الريح نجد. أنا سؤالي بلا حيدة، ما أقول ناقد أو غير ناقد، الآن أقول الريح نجد لا طاهر؟ نعم، ما أدري الريح عندكم نجد أم طاهر؟ ما عندكم شيء طاهر؟ وهنا طاهر هواء. طب نحن نريد من النظر، نريد الدليل على طهارة الريح، نريد الدليل. أنتم تبنيتم موقفا الآن، وقلنا كل طالب علم ليس معه، لا ليس معه ايش؟ سلاح، خاب وخسر. ما في طالب علم ما عنده سلاح، هذا ليس بطالب علم، هذا محب، هذا شبيه. لكن طالب علم ليس معه سلاح ما يستطيع ان ينزل الساحة. وين الدليل على طهارة الريح؟ هذا ينتقد به الوضوء، فكيف تجرؤون على ان تقولوا هو طاهر؟ شيخ ياسر عندك؟ ما عندك؟ ها عندك؟ ها ومين قال ان احنا ما نستنجيش منه؟ ثاني؟ ثاني؟ ها وين الدليل؟ ابو بكر محمد اول اولا ان تقول الريح طاهر ام نجد؟ طاهر،
لا يؤثر على انتقاد الوضوء،
ما يؤثر الريح لا ينتقد به الوضوء،
لا انتقاد الوضوء، ولكن لا يؤثر على الماء متوضئ يعني بالعبادات مثلا على الماء،
لا يؤثر على الماء. يعني لو حمل احد قربه ريح اذا سمعت وصلى صلاته تصح ولا ما تصح؟ كيف قربه بوتقه ريح لا يؤثر صلاته لا تبطل،
ولكن انتقاد الوضوء معروف ان العقل قضيه مع خرج من سبيلين
يعني انت شفاك جزاك الله خير. طيب انا الان اريد الريح طاهر ام نجس؟ اعطونا الدليل يا اخوه. حرام على طلبه العلم، هذه المساله دي مبادئ. هات سامح، هات ائتي بالوجوه باسرها. ما قالش ايه؟ ها ها لابد فوق. هذا الصحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يقبل صلاه احدكم اذا احدث حتى يستنجي. ما قال ذلك، قال حتى يتوضا، وما قال يستنجي. عندك دليل اخر يوضح هذه المساله؟ هذا محمد، ما هو الاصل على الدليل جيد، لكن في دليل اخر يوضح هذا. ها مين اللي رواه هذا؟
موضوع
عصير،
خلاص انت فرحان موضوع، ما انت من الصبح مبهدل الناس بكل المواضيع اللي عمال تجيبها بالموضوعات والاباطيل، ما تبدأ. نعم، هو الصحيح ان نقول ان المسلم لما احتيج الى ان يأمر في مسألة الاستنجاء قال في المذ اغسل ذكرك، فامره بالاستنجاء. فلو كان الريح كالمذي لقال اغسل او قال استنجي ثم توضا، هذه فيها دلاله واضحه على التفريق بين الريح وبين غيره. فقالوا الريح طاهر وليس بنجس، والمحي هو الذي جعله ناقضا، فالنظر كالنظر هو النظر من المخرج، ولذلك يعني فرق. قال الريح اذا خرج من السبيلين انتقد الوضوء به، واذا خرج من غير السبيلين لا ينتقد الوضوء. مثال ذلك ايش؟ التجشم لو خرج من الفم، ولكن هذا صراحه فيه نظر، هذا اختيار لا، يعني لا فيه نظر هذا الكلام. لما؟ للفارق، التجشم الفارق في الرائحه وفي الصوت وفي غير ذلك، فهذا يدل على الفارق. لكن الصحيح ان نقول في المذهب التخطيط في المذهب ان النظر الى المخرج، النظر الى المخرج. فقالوا كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، والذي يخرج من السبيلين قلنا بول وغائط، اذا البول والغائط من نواقض الوضوء. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم من الكعبين وان كنتم جنبا فاتطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط. وين البول؟ ما في يقول الدليل على الغائط، هذا دليل على الغائط فقط. او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء الى اخر الايه، امرهم بالتيمم او امرهم بالاغتسال والوضوء ان لم يجد يتيمم. اين البول؟ ما ذكر في الايه، يبقى الدليل لا يساعدنا، الدليل ليس بشامل على ما ادعيناه، ادعينا ان البول ناقض والغائط ناقض، والايه على الغائط. لا طيب، ما هو مجازا اطلق على الحاجة، هو يشمل الاثنين، ده صحيح لو اكمل لا صح عن كذا يشمل الامرين. والحديث الصحيح في السنن عن صفوان رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم او قال امرنا السلم ان ننزع خفافنا الا من جنابه، لكن من بول او غائط او نوم تعدد. قال لكن من بول او غائط او نوم او نوم، يعني امرنا ان نتوضا من ذلك، لكن من بول او نوم او غائط، فدلاله هنا دلاله الاغترار. وايضا في حديث المغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب يقضي حاجته توارى عنه ثم قضى حاجته فاتاه بالماء فتوضا للسلم، والقصه مشهوره جدا في مسح الخفين، لما قال اهويت لانزع الخفين فقال السلام دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين، فتوضا السلام بعدما بان. وايضا حديث انس رضي الله عنه وارضاه كان السلام يقضي حاجته فاخرج انا وغلام معي العنده، العنده اما يركزها للسلام ليستدر بها او يجعلها تطرى بعد ذلك في الصلاه، ومعي الاداوه من ماء فيتوضا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ادله تثبت لنا ان البول والغائط من النوافل، فمن انتقد وضوءه فعليه ان يتوضا ان كان من بول او من غائط. الثاني الريح، هذا ايضا يخرج من السبيلين الريح، فالريح ينتقد الوضوء به، وانتقاد الوضوء له ادله كثيره من القول ومن الفعل. اما من القول فهي احاديث نبويه، قد قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبل صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا، وهذا اطرح الادله على ان الحدث الذي هو الريح كما فسره ابو هريره ناقض الوضوء ويستلزم الوضوء. قال ان الله لا يقبل صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا. وايضا في حديث عن ابي هريره لا وضوء الا من صوت او ريح، لا وضوء الا من صوت او ريح. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل اذا اشكل في بطن الانسان يحتمل في نفسه اشياء اشكل عليه اخرج منه الريح ام لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفتل، لا يخرج، لا ينفتل عن صلاته حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. ما وجه الدلاله من هذا الحديث على ان الريح ناقض الوضوء؟ احمد ما وجه الدلاله ذلك؟
هو لن يخرج من الصلاه الا يتوضا.
من قال ذلك؟ خرج ابن عمر من الصلاه وما توضا ورجع الى الصلاه مره ثانيه. طيب وين وجه الدلالة من هذا الحديث؟ فهمتم السؤال؟ الآن نحن نستدل بهذا الحديث على أن الريح ناقض للوضوء. أن الإنسان سئل إذا أشكل ببطن الإنسان أشكل على الإنسان ما يجد في بطنه هل يخرج من الصلاة؟ قال لا، لا ينفتك، لا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ما وجه الدلالة من الحديث؟ ليش يخرج من الصلاة؟
حتى يسمع ريحا.
أحسن، هذه غاية. طيب بس في وجهة أوسع، هذا جيد جدا.
الفرد
ليه
يجوز
يخرج
يعني يخرج
من الجمال وين وجه الدلاله على ان الريح ناقض؟ احسن، ان هو محر يحرم عليه ان يخرج من الصلاه، فلما قال يخرج دل ذلك على انه قد اختل شرط من هذه الشروط فتأنى عن الشرط، فجاءت الاحاديث الاخرى التي بينت لنا ان اختلال الشرط هنا هو انتقاض الوضوء، هو انتقاض الوضوء. يبقى اذا بالريح ينتقض الوضوء وعلى المرء ان يتوضا اذا اخرج ريحا. اما بالفعل فعمر بن الخطاب خطب بالناس ثم قال ايها الناس ان الله لا يستحي من الحق اني قد فسوت، ثم نزل من على المنبر وذهب فتوضا ثم رجع فاكمل خطبته بالناس. فهذه فيها دلاله ان الصحابه استقر في نفوسهم ان الريح ينقض الوضوء. الخارج من السبيلين ايضا المذ، والمذي هو سائل ابيض ليس برقيق. المذي سائل ابيض ليس برقيق، لا يتدفق، هذا الفرق بينه وبين المني، فهو لا يتدفق لكنه يستلزمه الشهوه، يعني يخرج مع الشهوة، إما التفكير في الجماع وإما الملاطفة والمداعبة، فيخرج المذي ويستلزم المذي الوضوء. ولنا في المذي أمران، الأمر الأول غسل المحل بل وغسل الثوب الذي يصيبه المذي. لما؟ لأن المذي نجس، والدلالة على نجاسته أن الإنسان أمر بالاستنجاء منه، بل أمر بغسله، أمر بغسل الموضع الذي يصيبه المذي. الحديث الصحيح. والأمر الثاني هو أنه يستلزم الوضوء لأنه ناقض للوضوء. قال علي بن أبي طالب كما في الصحيح: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منه الوضوء. وفي رواية قال: اغسل ذكرك وتوضأ. في رواية ثالثة وهذه مهمة جدا: اغسل ذكرك ومذاكيرك وتوضأ. وفي رواية ثالثة قال: انضح فرجك. أما النضح فلا بد جمعا بين الأدلة أن يحمل على الغسل، يحمل على الغسل أو الرش بشدة في المياه، لأن هذه نجاسة لا تزول إلا بالمياه. الأمر الثاني قول السلف: اغسل ذكرك ومذاكيرك. هل يجب غسل الخصيتين؟ هذا الذي قال الحنابلة والصحيح الراجح: ما يغسل إلا الموضع الذي أصابه المذي، لا يغسل إلا الموضع الذي أصابه المذي، هذا الراجح الصحيح، لأن في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل ذكرك وما اغسل ذكرك وتوضأ، وقال منه الوضوء يغسل ذكره ويتوضأ. الأمر الذي يخرج من السبيلين وهو ناقض أيضا الوجه، والوجه هو سائل لا يخرج بشهوة لكنه يخرج عقب البول، يخرج عقب البول، سائل يخرج عقب البول وهو نجس أيضا، ومنه الوضوء. والدلالة على ذلك ما رواه البياقي في السنن عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما: سئل عن الوجه فقال: منه الوضوء. فقال: منه الوضوء. ما وجه الدلالة من هذا الأثر على وجوب الوضوء من خروج الوجه؟ من أثر ونظر، أثر ونظر لخروج الوجه من الإنسان. سؤال: وجه الدلالة على وجوب الوضوء من خروج الوجه؟ أحمد. أحسن، وجه الدلالة هذه فتوى لمن؟ لابن عباس ومن؟ وابن عمر أو ابن مسعود وابن عمر، فهذا قول الصاحبين ولم نجد لهما مخالف، فلذلك نقول هذه حجة، بل ممكن نرتقي ونقول هذا يعتبر من الإجماع السكوت، من الإجماع السكوت. وأيضا من النظر في المذهب أن هذا قد خرج من السبيلين وكل خارج من السبيلين فمنه الوضوء. يبقى هذا الذي نقوله على الغالب. أما على النابت فالحطى أو الدود ومثل له مثلا إذا أدخل شيئا في الإحليل أو أدخل في دبره شيئا وأخرجه هذا يعتبر ناقض للوضوء. فكل ما دخل وخرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء سواء كان يعني نادرا أو كان غالبا. ومن ذلك الدم، إذا خرج الدم من الدبر فهو ناقض للوضوء، وإذا خرج من غير الدبر فلا ينقض الوضوء. ومثلوا الشافعية مثلوا لذلك بالفرق بين الناصور والبثور، الفرق بين الناصور والبثور، على أن الناصور يكون من داخل الدبر، الناصور يكون من داخل الدبر، فالدماء التي تخرج تخرج من السبيل، فإذا خرج من السبيل فهي ناقضة الوضوء. أما البثور فبيكون خارج الدبر، حتى أنه هو خارج الدبر موازي وقريب لكنه خارج الدبر. الناثور يكون داخل الدبر، فإذا خرج الدم فقد خرج من السبيل فهو ينقض الوضوء. وأما البثور فهو قريب من الدبر خارج الدبر، فإذا خرج الدم فلا ينقض الوضوء. لما؟ لأنه لم يخرج من السبيلين، لم يخرج من السبيلين. والدم كما قلت إذا خرج من الأنف من الفم من اللثة من الشفة خرج من الأذن لا ينقض الوضوء، وعند الحنابلة ينقض الوضوء. يبقى إذن حتى في الأمور النادرة فإننا نعتبر أنها ناقضة للوضوء. هذه بالنسبة لأول النواقض وهي الخارج من السبيلين. الناقض الثاني وهو النوم. طيب النوم أيضا ناقض من نواقض الوضوء. نقول النوم هو استرخاء الأعصاب، المعدة عندما تمتلئ أبخرة المعدة تصعب على أعصاب الدماغ، فاسترخاء الأعصاب ينام بها المرء، يستلزم ذلك نوم المرء. فالنوم ليس بحدث، هذا الصحيح الرائح، النوم ليس بحدث. والدلالة على ذلك خطأ. كيف؟ ثم يتكئ، يتكئ ويضطجع. أنا أقول النوم، النوم ليس بحدث. لأنه ليس بخارج من السبيلين. طب وتوالي العقل، هو الرجل بيزول عقله من السبيلين؟ أحسن. طيب جيد. حريص. هذا علينا ليس لنا، احنا نقول النوم ليس بحدث، انتم تخالفون ام توافقون؟ ما الدليل؟ لا يا محمد احسن. نوم النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتوضا، فهذه ما تقول لي حتى لو قلت حاله خاصه. نحن نقول المساله ليست بذلك، ان النوم نفسه، ان النوم نفسه ليس بحدث، ولو كان حدثا لقام وتوضا النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الصحيح عن ابن عباس أن السلام كان إذا نام نفخ، إذا نام نفخ، وقام فصلى ولم يتوضأ. هذه دلالة واضحة على أن النوم أصالة ليس بحدث، لكن هو مظنة الحدث، مظنة الحدث. والقاعدة عند علمائنا إن لم يستطع المرء أن يصل إلى اليقين فينزل غلبة الظن منزلة اليقين، فينزل غلبة الظن منزلة اليقين. فالنوم مظنة الحدث، وهي والنوم ناقض للوضوء. إذا قلنا مظنة الحدث فحتى نقول بأن النوم ناقض للوضوء لابد أن نشترط شرطين. الشرط الأول وصف النوم نفسه، وصف النوم نفسه أن يكون مستغرقا أو يكون النائم مستغرقا في النوم. إذن الإخفاق والإغفاء لا تنقض الوضوء. والدلال على ذلك ما قال الأخ الكريم، كان الصحابة يجلسون تخفق رؤوسهم ولا يقومون ولا يتوضؤون. وأيضا حديث صحيح عن ابن عباس لما صلى خلف النبي قال كانت تصيبه الإغفاء، يعني هو يصلي من طول القراءة تصيبه الإغفاء. قال فكان السلام يأخذ بشحمة أذني فأنتبه، يأخذ بشحمة أذني فأنتبه. هذه فيها دلالة على أن الإغفاء أو الإخفاق هذه السنة البسيطة لا تؤثر، لأن النوم نفسه ليس بناقض الوضوء. يبقى الشرط الأول الاستغراق، ويخرج بذلك لو الرجل اضطجع وهو مضطجع يعني أغمض عينيه، ثم جلس يسرح فيما يتمناه، فينتبه يسمع كلام الناس من حوله ويرى الأقدام تسير حوله، لكن الانتباه ليس إيش؟ ليس كاملا، وتأخذه السنة وهو منضجع، هذا أيضا لا ينتقد وضوءه. يبقى الشرط الأول لابد من الاستغراق، والاستغراق خطير في النوم، تسمع الأصوات عند النوم، فالاستغراق الشرط الأول. الشرط الثاني هيئة النائم، الشرط الثاني هيئة النائم. إذا نام أو كأخينا هذا النائم، هذا ماتت، ده مش مستغرق، هذا مقتول في النوم، صحيح الله كما غير ذلك يتوضع، هذا تطبيق عمل حسن. انظروا إلى هذا ما تعرفونه كيف يكون النوم ناقضا. أستاذ جمال إذن تفضل، كنت نائما؟ تمكن لا ده فقيه، ده نائم فقيه أيضا وشافع المذهب، مش كده فقط، قال أنا ممكن المقعدة فخلاص. إذن تفضل لتنتبه، ما لأن الوضوء قد انتقض. فإذا عفوا، الشرط الأول الاستغراق، والشرط الثاني هيئة النوم، إذا اضطرع انتقد الوضوء، إذا كان ركعا انتقد الوضوء، إن كان ساجدا انتقد الوضوء، هيئة واحدة لا ينتقد معها الوضوء وهو أن يجلس يمكن المقعدة، أن يجلس يمكن المقعدة، كأن سائلا يسأل وما الدليل على التقييد بهذا الوقت؟ قلنا الدليل ظاهر من حديث أنس رضي الله عنه وارضاه أنه قال كان الصحابة يجلسون ينتظرون العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ينامون تخفق رؤوسهم، وهذا الوصف لا يكون إلا بإيش؟ في الجلوس الممكن المقعد، هذا لا يمكن يكون أن يكون وصفا دقيقا إلا تخفق الرؤوس وهو جالس ممكن المقعد. يبقى شرطان يتوفران في النوم الناقض، أول شيء الاستغراق، الاستغراق وهذا وصف النوم، الثاني الهيئة ألا يكون ممكن، ألا يكون قد مكن المقعد. والأدلة على أن النوم ناقض بتوفر الشرطين من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الآية مطلقة، قمتم من النوم، قمتم من الجلوس، قمتم من الأعمال، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. جمهور من هذا التفسير أن هذه الآية نزلت عندما قالت عائشة على العرق لما كانوا في سفر وما كان معهم ماء وليس على ماء، فأنزل الله آية التيمم، وهذا بعد نوم، هذا لا يكون إلا بعد نوم، ولذلك لما ناموا واستيقظوا الفجر وهم ليسوا على ماء وليس معهم ماء واحتاروا ماذا يفعلون، أنزل الله من بركات آل بكر، أنزل الله جل وعلا هذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فيكون التقدير إذا قمتم من النوم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فهذا يدل على أن النوم ناقض للوضوء من الكتاب إشارة. أما تصريحا فقد جاء الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ، يعني يقصد الدبر، كأن العين هي الحافظ على الدبر، إذا نام فيمكن أن لا يعني يخرج الريح من غير أن ينتبه، العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ. وأيضا حديث صفوان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يريهن، يعني في السفر، إلا من جنابة، لكن من بول أو غائط أو نوم فلا. يعني ما وجه الدلالة من هذا الحديث على أن النوم ناقض؟ قال أمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلا يريهن في السفر، يعني في السفر، إلا من جنابة، لكن من بول أو غائط أو نوم فلا. وجه الدلالة من هذا الحديث على أن النوم ناقض. لفض فوق، ما اسمك؟ محمود، الله يحفظك. نعم هذا الصحيح، دلالة الاقتران، هم يستدلون بدلالة الاقتران، وإن كان دلالة الاقتران ضعيفة لكن أدلة أخرى قوت هذا الكلام، لأنه قرن إيش؟ قرن النوم مع البول، والبول غير ناقض، وقرن البول مع النوم وهم، خطأ، البول غير ناقض، خطأ مرة ثانية، البول ناقض. وايضا قرن النوم مع الغائط والغائط ناقض من النواقض، صحيح ولا لا؟ فاذا هذه دلاله الاقتران، ودلت عليها الاحاديث الاخرى يستدلون بذلك على ان النوم ايضا ناقض من نواقض الوضوء. وهذه ادله عامه. اما الادله التي تقيد وتبين لنا الوصف الذي قلناه، حديث ابن عباس انه كانت تاتيه الاغفاء وهو يصلي خلف المسلم فياخذ بشحمه اذنه فينتبه. والثاني حديث انس رضي الله عنه وارضاه في الصحيحين، كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم للصلاه فينامون حتى تخفق رؤوسهم، وخفقان الرأس لا يكون إلا من الجلوس الممكن فيه المرء المقعدة. وهذا هو التأصيل بالمذهب، بل هذا الذي تشتمل معه كل الأدلة. والمذاهب في النوم بلغت التسعة، الأقوال المخالفة بلغت التسعة، وأنا تعهدت ألا أنظر أو ألا أدخل في مسألة الخلاف حتى لا أضيق على الأخوة بالنسبة للمذهب وخلاف المذهب. طيب الناقد الرابع او الثالث، ثالث اتونا به، ها؟ زوال العقل. طيب زوال العقل له احوال. زوال العقل بالنوم هذا يستر، كما قال الغزالي، قال النوم يستر العقل، وزوال العقل بالسكر هذا يغمره، وبالجنون يزيله. شوف الفرق بين الثلاثة، زوال عقل بجنون هذه إزالة للعقل باليد، زوال عقل بسكر هذا يغمره يخفيه، وأما زوال العقل بالنوم فيستره. طيب ما الفرق بين الثاني والثالث؟ هذا يغمره وهذا يستره، ما الفرق بينهما؟ أحمد ليس عندك، أستاذ عمرو، يعني اللي بيسكر ما بيفوقش حياته كلها. اقول الفرق بين الثاني والثالث، زوال العقل بالسكر يغمره، وزوال العقل بالنوم يستره. ايش الفرق بينهما؟ فرق واحد، فرق واحد، خبط عليه، فرق واحد، والله انا اتيت بالاجابه، فرق واحد. ها محمد فاقد العقل، جيد. ابراهيم، ابا ايوب، تركت زوجك وجئت من الدرس، هذا نعمه من النعيم، هذه حرص الاخوه على الطلب، يعني صراحه يجعلنا في زوال عقل، الحمد لله على ذلك، ثبتك الله على الحرص. ها صعوبه الافاقه، قارب، ارايت الزواج يفتح العقل، اي نعم، قاربت جدا، ها حريص. أن النائم ينتبه إذا نبهته ينتبه، وأما التكرار كل ما تنبهه يقول إيش؟ أنا جدع، صح ولا لا؟ كل ما نبهته ما انتبه، لكن الميت إذا نبهته ينتبه، الأرض النائم أو الميت فوق صغر، النائم ينتبه أما التكرار لا ينتبه، ده الفرق بين الاثنين. طيب زوال العقل بالجنون فيه الوضوء هو ناقض بالاتفاق والإجماع أنه ناقض للوضوء، هذا بالإجماع، هذا بالإجماع، زوال العقل بالجنون بالإجماع أنه ناقض. لكن الشافعي يوجب عليه الغسل أيضا، يوجب عليه الغسل للوضوء فقط، يوجب عليه الغسل أيضا. ووجه نظر الإمام الشافعي، قال قل من جن ولم ينزل، قال قل من جن ولم ينزل. والنظر في ذلك أن تنظر فيه إلى طبيب أو مختص، أو تنظر في الغالب، إن كان صحيح المجنون ينزل نحكم عليه بذلك بوجوب الاغتسال بعد الإفاقة طبعا، وأما إن كان خلافه فهو ليس عليه إلا الوضوء. هذا هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية زوال العقل بالإغماء، زوال العقل بالإغماء أو بالسكر، أما بالإغماء فبالإجماع أيضا، أغمي على الرجل، الرجل كان نحيفا نحيلا صائما والجو حار جدا ما استطاع أن يتملك فأغمي عليه خمس دقائق ساعة ساعتين ثم حدثت الإفاقة. فالإغماء أيضا بالإجماع ناقض بالوضوء. وهذا الإجماع يمكن أن نقول أن المستند في الإجماع هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرض موته بأبي هو وأمي، كان تأخذه الإغماء، فإذا أفيق النبي صلى الله عليه وسلم أمر بماء فتوضأ القول فاغتسل حتى يقوم فيصلي. الثاني أو الثالث زوال العقل بالسكر له أحوال. الحالة الأولى عقله حاضر في بداية السكر ويترنح، لكن عقله حاضر إذا نبهته وينتبه فعقله حاضر، فهذا لا ينتقد وضوءه. ليش؟ لأن أنا بعد ما أسأل ذلك سأسأل الإخوة ما وجه نظر العلماء في الجنون وزوال العقل، لما زوال العقل ينتقد به الوضوء؟ أنا سأسأل. الحالة الثانية في السكر أنه يتعمق في السكر لا ينتبه، إذا نبه لا ينتبه، إذا ذكر لا يتذكر، هذه حالة نهائية كما يقولون، فعقله يزول معه، فهذا ينتقض وضوءه بالسكر، فعليه الوضوء. هذا الناقد الثالث أو الرابع. والسؤال هنا وجهة نظر الفقهاء ولمعنى الأبرار الأبزاد، فوجهة نظر ما أين المأخذ من هذا الحكم؟ قالوا وزوال العقل يستلزم الوضوء. مأخذ فقهاءنا الأفاضل الأكارم المالي، هذا هو العلم والله. مأخذ العلماء في أن يلزم المرء الذي زال عقله سواء بنوم أو بغير نوم زوال العقل يستلزم الوضوء. لما؟ مع أن زوال العقل ليس بحدث. ما هو المأخذ الآن؟ جيد. القول لا ولا تقولوا صادق أنتم سكارى أنكم لا تنتبهون على ما تقولون، أحسنت. لكن هو أنا أقول أين المأخذ؟ إيش هي وجه نظر الفقهاء الذين يقولون وزوال العقل يستلزم الوضوء؟ جامع. هو له وجهان. الوجه الثاني هذا وجه بديع الذي قلته قياسا عن النوم، قد اتفقوا على أن النوم ناقص. ولا اتفاق. ليش تهز راسك؟ ولا اتفاق. في تسعة أقوال قلت، ففي قول يقول نايم مستغرق غير مستغرق، سمعت الشخير لا ينتقد الوضوء. والشيخ الألباني يرجح هذا القول، يقول النوم بمرة لا ينقض الوضوء. القياس هنا لا يسلم لك. ها هي لأن هي مهمة في لأن كلمة واحدة. ها طب اصبر اتفضل. الله أكبر، حياك الله. هذا الصحيح لابد فوق. نعم زوال العقل مظنة الحدث، وهو لا ينتبه إذا أقرى جريحا لا ينتبه، إذا بال لا ينتبه، إذا قضى حدثه لا ينتبه. أحسن. زوال العقل مظنة الحدث، ولذلك أنزلوا مظنة الحدث منزلة الحدث، وقالوا بأن زوال العقل ناقض من النواقض. الناقض الرابع اللمس. وما أدراكم ما اللمس؟ المعترض فيه دامي والله المستعان، لكن لن ندخل أيضا في الخلاف. اللمس ينقض الوضوء، واللمس لكي يكون ناقضا للوضوء له شرطان. الشرط الأول البشر على البشر. ما معنى البشر على البشر؟ هذا قيد، يعني لو مس المرأة بحائل لا ينتقد الوضوء، مس هذا الشال أو الغطرة لا ينتقد الوضوء، مست المرأة يعني علو إذفر كان مصطنعا وخبل في العقل للرجل وضع الأظافر هذه الطويلة فمست هذه الأظافر لا ينتقد الوضوء. يبقى البشرة تمس البشرة، هذا الشرط الأول في اللمس. الشرط الثاني دون حائل. الشرط الثاني دون الشرط الأول البشر البشر دون حائل. الشرط الثاني ألا تكون محرما له، أو ألا يكون محرما له، يعني لا يمس. إذا مس المحارم لا ينتقد الوضوء، لهذا قيد يخرج المحارم. فإذا مس بشرة المرأة الأجنبية وضابط المرأة الأجنبية غير محرم، والله إخوة دي عسل. ضابط المرأة الأجنبية أنا أتكلم عن المحارم، أنا الآن أريد ضابط جلي. ضابط المرأة الأجنبية ها تغيير الشهوة. أحسن. هذا هو ضابط المرأة الأجنبية التي يحل إيش؟ نكاحها، صح ولا لا؟ يحل له أن ينكحها، هذا ضابط المرأة الأجنبية. كمثلا أخته من الرضاعة يحل أن يتزوجها، أمه يحل أن خطأ وهم هذا لا، ابنة خالتي ابنة عمتي، صحيح ولا لا؟ فإذا المرأة الأجنبية هي التي يحل أن ينكحها. يبقى شرطان لابد أن يتوفر في اللمس ليكون ناقضا للوضوء، الأول البشرة تمس البشر. الثاني أن تكون ألا تكون محرما. الدلالة على أن اللمس أو لمس النساء ينقل الوضوء من الكتاب. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إلى أن قال أو لامستم النساء. أو لامستم، والأصل ووجه الدلالة من الآية الأصل في الملامسة هو أن تباشر البشرة البشرة. توافقون؟ بيهربوا بسرعة. إخواتي الكرام، الشافعي رحمة الله على الشافعي إمام المذهب يستدل على أن لمس المرأة الأجنبية البشرة بالبشرة لمسها ينقض الوضوء. قلنا ما الدليل؟ قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إلى آخر الآيات، قال أو لامستم النساء، والملامسة مس البشرة البشرة. توافقون؟ ما توافقون؟ جزاكم الله خير. تخالفون؟ ما تخالفون؟ لما تخالفون؟ توافقون؟ ما الدليل الآخر على الموافقة؟
اللغة شيخ المس ظهر المس هو
لما أقول لك الدليل فترتب الدليل ترتيبا صحيحا.
الشافعي
رتب الترتيب الصحيح في الأدلة.
الراجل
ده هيبقى مفتي بعد خمس ساعات من يوم أبوه.
طيب
في
القرآن ده النظام المس
الآن أنت نريد ندلل على الملامسة معناها مس البشر البشر مش الجماع. أنا أقول لك حبر الأمة من؟ ابن عمر رضي الله عنه. خطأ وهم. حبر الأمة هو ابن عباس. ابن عباس حبر الأمة هو يفسر الآية ماذا قال؟ قال أو لامستم يعني الجماع. قال أدب القرآن أنه يجني، والمقصود بها الجماع. أنت الآن لابد أن تراجع أسد التفسير. قل له لا، الملامسة لم إيش الدليل بعدما وافق وقف
قالوا
الإمام الشافعي باللغة الدليل هذا. واليد تزني وزناها اللمس. طب اللمس غير الملامسة. قال أو لامستم، احنا مع واء لامستم. افهم يا افهم بلا حيدة، افهم بلا حيدة. قال أو لامستم، والاعتراض حياتي على ايش؟ أو لامستم. ولذلك قال ابن عباس أو لامستم يعني المجامعة، وهذه كناية من القرآن. ما خلاص نهى النبي صلى الله عليه وسلم في البيوع، نهى النبي عن الملامسة. تطابق الآية ولا ما تطابق الآية؟ تطابق الآية. والملامسة هنا باتفاق أهل العلم معناه إيش؟ لمس الثوب أو لمس السلعة، هذا هو اللمس. فهنا أتينا بما هو مطابق للآية أو لمستم، وبعدما أتينا بذلك ندلل على أن الأصل في الملامسة هو أن تمس البشرة البشرة. نقول نزيدكم إيضاحا في قراءة تبعية ما جاءت لامستم، جاءت لمستم أو لمستم النساء، وهذا أفرح ما يكون. قال أو لمستم النساء، وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واليد تزني وزناها اللمس. فقال أو لمستم وزنا اليد اللمس دلالة على أن البشرة تمس البشرة، فهذا ينتقد به الوضوء. والصراحة هذه الأدلة من القوة بمكان، وهذا القول من القوة بمكان. لولا أننا كنا ندور مع الحديث حيث دار وندور مع الأثر حيث دار. الشافعي بعدما قال هذا المذهب القوي علق القول على غيره بحديث عروة، بأنه حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ويذهب فيصلي ولا يتوضأ. وهذه دلالة واضحة جدا على ايش؟ على أن اللمس حتى ولو بشهوة لا ينقض الوضوء، لأن القبلة مظنة الشهوة. فقال الشافعي علماء الحديث لا يثبتون مثل هذا، ولو ثبت لقلت به. قال لو ثبت لقلت به. فلي أن أزعم أن الشافعي يرى أن اللمس لا ينقض الوضوء. لي أن أزعم ذلك. لما؟ لأن الشافعي كما قال البيهقي علق القول بأن اللمس لا ينقض الوضوء على صحة حديث عائشة رضي الله عنها الله. وهذا الحديث يعني فيه معتبر ثاني بين المحدثين لمسألة إعلام البخاري لهذا الحديث، مسألة اللغة المعاصرة. لكن الصحيح نقول الألباني والحافظ ابن حجر وقبله النووي وغير هؤلاء، الحافظ حجر وأيضا كثير من المحدثين صححوا الحديث، واخرهم مبخرة المصريين الشيخ احمد شاكر صحح هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ويخرج فيصلي ولا يتوضأ. هذا الحديث قاصر لظهر هذه الأدلة بأسرها، يعني عندنا نقول اللمس لا ينقض الوضوء وهو الراجح الصحيح. أما من قال بالتفريق بشهوة أو بغير شهوة ليس ثم دليل على ذلك، وقد وصلت الحول فيه بعد قبل هذا المقام. يبقى لنا من النواقض فقط مس الفرج، ونرجعه إلى الأسبوع القادم حتى لا أطيل على الإخوة وأكدس عليهم المعلومات. لكن أقول بقي لنا أمر آخر لابد أن نشير إليه. إذا قلنا بأن خروج أي شيء من السبيلين ينقض الوضوء، إذا سد المخرج وخرج الخارج من غير المخرج، هل ينتقد الوضوء أم لا؟ بمعنى مرض أو عين أو قل المسألة خلقية، أن المرء ولد ما له مخرج إلا يعني القبل والدبر لا يستخدمه في الإخراج، فنقول إذا سد المخرج فله حالتان: فتح له مخرج آخر، وهذا المخرج إما أن يكون فوق المعدة وإما أن يكون تحت المعدة. فإن كان فوق المعدة خرج منه طيح صديد، خرج ما خرج فإنه لا ينقض الوضوء على الرائحة. فيها أقوال لكن لا ينقض الوضوء على الرائحة. لما؟ لأنه لم يتحلل لفضلات، لم يتحول إلى فضلات. فإن كان المخرج، وهذا ظاهر جدا أن تعرفه في الأخطرة، هذه معروفة في المستشفيات غسل الكلى وغير الكلى، إذا استخدم الأخطرة فالبول يكون فيها صح ولا لا؟ فهل هذا ينقض الوضوء أم لا؟ إن كان تحت المعدة فإنه ينقض الوضوء على الرائح في المذهب، فإنه ينقض الوضوء. لما؟ لأنه بعد أو تحت المعدة يكون قد تحول حدث له التحلل، قد تحول فينقض بذلك الوضوء ومنه الوضوء. أما كما قلت الدماء القيح الصديد قد فصلنا فيها القول، إذا خرجت من غير السبيلين فهي ليست بناقضة للوضوء. لكن يعني أشكل علينا بعض العلماء بقول عائشة رضي الله عنها: من أصابها الرعاف أو خلس فليتوضأ ولا يتكلم فليبني على صلاته. قلنا هذا الحديث ضعيف. ومن أشكل علينا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، قلنا هذا الحديث مجرد فعل. فإن كان مجرد فعل فإن الفعل لا يستلزم الوجوب، بل يستحب أن يتوضأ المرء منه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين.